بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك الأنف نصبه الله عز وجل في وسط الوجه قائما معتدلا في أحسن شكل وأوفقه للمنفعة، وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الأرائح وأنواعها وكيفياتها ومنافعها ومضارها، ويستدل بها على مضار الأغذية والأدوية ومنافعها. وأيضا فإنه يستنشق بالمنخرين الهواء البارد الرطب فيؤديه إلى القلب فيتروح به، فيستغني بذلك عن فتح الفم أبدا. جعل الله عز وجل الأنف لاستنشاق الهواء الذي لا غنى للإنسان عنه، ولا يستطيع الإنسان أن يكتم نفسه دقائق. سبحان الله، من جعل هذا الإنسان بأمس الحاجة إلى الهواء لا يستطيع أن يستغني عنه، وجعل تجويفه بقدر الحاجة فلم يوسعه عن ذلك، فيدخله هواء كثير فيدخله هواء كثير، ولم يضيقه فلا يدخله من الهواء ما يكفيه. مسألة الأنف هذا سبحان الله، لمن تأمل فيه مع غيره من الأعضاء أعجوبة. فات مرة أخبرني دكتور أنف حنجرة، قال صحة الجسد بأكمله وكذلك مركز قواه سواء في الذاكرة أو في الشهية أو في المناعة أو في أي شيء، حتى والله قال حتى فيما يتعلق بالباءة بقدر استقامة الأنف. إذا هو سليم وليس فيه انحراف 100% ليس فيه أي شيء، قال فهو يعطي قوة لسائر الجسد. فسألته كم نسبة الذي يكون فيه انحراف في الأنف غالبا؟ قال عامة الناس يكون هناك شيء من الانحراف، القليل من تجده سليما، ولأجل ذلك يكون عرضة للأمراض، وإنما يختلف بين قليل وكثير. والأنف له ارتباط كبير بالرأس والدماغ والرئة وغير ذلك من الأجساد من الأعضاء. قال وجعل ذلك التجويف مستطيلا لينحصر فيه الهواء وينكسر فيه برده وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ، فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته. جعله في هذا الشكل الذي تراه من نفسك ومن غيرك، وفي هذا غاية الإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى. والهواء الذي يستنشقه الأنف ينقسم شطرين، شطر يصعد إلى الدماغ وشطر ينزل إلى الرئة. سبحان الله، من الذي قسم هذا الهواء وجعل لكل جزء منها قسطا؟ فالذي تستنشقه ينقسم إلى شطرين، قسم يصعد وقسم ينزل، وهو من آلات النطق، فإن له إعانة على تقطيع الحروف، لهذا تخرج منه الغنة، كثير من الحروف لها علاقة بالأنف، فهو أيضا الجزء المكمل للسان، الجزء حتى في كتب التجويد يذكر مثلا عن مسألة الميم والنون، يقول الميم والنون لها مكمل ومكمل، الجزء المكمل الجزء اللساني الفموي، الجزء المكمل الجزء الخيشومي، وهكذا. سبحان الله، فهو من آلات النطق، من آلات النطق. لو سددت على أنفك ونطقت كلمة محمد ما تستطيع، لا يظهر جليا، لأن له صلة بالحروف خاصة من حروف الغنة. ولذلك جعل عليها قبل ذلك قال: وكما أن تجويفه جعل لاستنشاق الهواء، فإنه جعل مصبا لفضلات الدماغ. لا إله إلا الله، أمنه يدخل أهم شيء للإنسان وهو الهواء، وأيضا مصبا لفضلات الدماغ، مصبا لفضلات الدماغ، تنحدر منه في تلك القصبة فتخرج فيستريح الدماغ، مثابة مكان استراحة وتفريغ لفضلات الدماغ، وهو بالمخاط أو النخامة، هذه لفضلات التي يفرزها الدماغ. ولذلك جعل عليها سترا ولم يجعلها بارزا فيستقبحها العيون، جعل عليها سترا وجعل هناك شيئا يحجب داخل الأنف من الشعيرات اليسيرة، مثابة إيش؟ الوقاية. لو كانت صافية أي شيء سيكون ينزل من غير حابس، لكن جعل عليها سترا وحواجز وجعله تجويف وملتوي من أجل ألا يتقذرك الجليس. ولهذا انظر الطفل لما يكون ليس مستعدا ويكون ليس هناك عنده بهذا الطاقة وهذه الحواجز ولم تكمل خلقته، كيف تجده من غير حابس فيتقذره جلساؤه ما عدا من كان من أهله من أبيه وأمه وقاربه، قد جعل الله لهم اللطف والمحبة. وأما الآخر فإنه يستقذر الطفل عند أن يكون على تلك الهيئة. سبحان الله، وفي أنفسكم أفلا تبصروا. قال: وجعل فيه تجويفان، فإنه قد ينسد أحدهما أو تعرض له آفة تمنعه من الإدراك والاستنشاق، فيبقى التجويف الثاني نائبا عنه. هكذا الأشياء المهمة جعلها الله مركبة من أمرين، مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنين، ومنها الأنف جعل له تجويفان لأنه لا غنى لها. اليد إذا أعيقت الأولى تحتاج الأخرى للبطش وللأخذ وللطعام وللوضوء لغير ذلك، ما تستطيع تستغني. وهكذا القدمين، وهكذا العينين، وهكذا الأذنين، ومن ذلك المنخرين. قال: يعمل عمله كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في العينين والأذنين. ثم تأمل الهواء الذي تستنشقه الأنف كيف يدخل أولا من المنخرين وينكسر برده هناك، ثم يصل إلى الحلق فيعتدل مزاجه هناك، ثم يصل إلى الرئة ألطف ما يكون، ثم تبعثه الرئة إلى القلب فيروح عن الحرارة الغريزية التي فيه، ثم ينفذ من القلب إلى العروق المتحركة ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن، ثم إذا سخن في الباطن وخرج عن حد الانتفاع به عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن، ثم إلى الرئة، ثم إلى الحلقوم، ثم إلى المنخرين خارجا، فيخرج منهما ويعود عوضه هواء باردا نافعا. لا إله إلا عملية فلترة وتصفية، تدخل الهواء أولا، لو دخل الهواء بما فيه سواء كان هواء نافعا أو ضارا، هواء كان صحيا أو غير صحي، مجرد ما تمشي في بيئة أو بجانب أدوات مؤكسدة أو مصانع أو بخار أو غازات تمرض مباشرة، لكن عندك تعقيم، مثل ما تأتي بالماء من المشروع وتأتي إلى فلتر ويخرج في مراحل ثم تأخذه شربا صالحا سائغا للشاربين. وهكذا قل في الهواء، يدخل في من فلتر إلى آخر إلى أن يدخل إلى القلب نقيا، قبل ذلك إلى الرئة ثم إلى القلب ثم إلى سائر الأعضاء ثم يخرج بعد ذلك. ولهذا يذكر الأطباء أن الهواء الخارج يخرج سام، أنه خلاص هو فضلات التصفية، مثل الماء الذي يخرج بعد التعقيم والفلترة كيف يكون؟ يكون متلوثا. فلهذا يقولون يستنشق الإنسان إيش؟ أكسجين، ويستخرج ثاني أكسيد الكربون، يعني مادة سامة، وهذا يكون بعد عملية التحليل لأنه شيء خارج عن الجسم. اختم بهذه الكلمات في هذا الباب. قال: والنفس الواحد من أنفاس العبد إنما يتم بمجموع هذه الأمور والقوى والأفعال. النفس الواحد يمر بخمس مراحل، هذا النفس الذي تجذبه وترده يمر بخمس مراحل وأنت لا تشعر. أين التدبر؟ أين التأمل في هذه الآيات؟ ولهذا حتى علماء النفس يعالجون المعدة. أنا قد ذهبت إلى طبيب معدة فقال لي على من علاج المعدة الاستنشاق على الاسترخاء، اجذب نفس وأنت مسترخي واحبسه لحظات ثم أخرجه بهدوء، هذا يساعدك على القيلون وعلى المعدة وعلى القرحة وعلى كثير من الأمراض. يعالج به مرضى بهذا الشكل، تحبس نفس ثم تستفرغ، هذا الآن علاج. وهكذا أصحاب الأمراض النفسية والذي عنده أرق أو عنده يعني صعوبة في النوم يعالجونه بهذا، بعملية الاسترخاء وجذب النفس بعمق، ثم بعد ذلك تلفظ ذلك النفس بهدوء بتدفق يسير. قال: وهو في اليوم والليلة 24,000 نفس. لا إله إلا الله، في اليوم والليلة 24,000 نفس، لله في كل نفس عدة نعم. نفس الواحد عدة نعم، لو مسكت جذبت على فمك وأنفك دقيقة واحدة ما استطعت لفارقت الحياة، فكيف لا تشعر بهذه النعمة على مدار الوقت؟ لله في كل نفس عدة نعم، قد وقفت على القليل من قد وقفت على القليل منها، فما ظنك بما وراء النفس من الأعضاء والقوى ومنافعها وتمام النعمة بها؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التأمل في آياته ونعمه وآلائه في أنفسنا وفيما خلق الله لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.